بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة المسافر.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في اعتبار حد التلخص، وقلنا إنه لا أشكال في اعتباره نظرا إلى دلالة الروايات الكثيرة على ذلك، فلا يمكن المسير إلى ما نسب إلى علي بن باب الزيت من عدم اعتبار حد التلخص أصلا. وأما مقدار حد التلخص الذي يستفاد من الروايات الكثيرة من صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة عماد وغيرهما، أن العبرة في تقصير الصلاة وعدم تقصير الصلاة وعدم سماع الأذان وسماعه. فإذا سمع المسافر أذان بلده وأذان مصره أذان قريته يتم صلاته، وإذا لم يسمع يقصر في صلاته. فالعبرة بسماع الأذان وعدم سماع الأذان. فالمستفاد من رواية إسحاق بن عمار أن هذا كان أمرا معروفا مرتكزا في أذهان الناس، حيث قال للإمام عليه السلام: أليس قد بلغوا موضعا لا يسمعون أذان مثلهم أو أذان بلدهم؟ فقال عليه السلام: بلى. فيعلم من ذلك أن هذا كان أمرا يعرفه أصحاب الأئمة سلام الله عليهم. وهذه الرواية عبر عنها المحقق الهمداني قدس الله نفسه بالموثقة، وقد تقدم أن الرواية ضعيفة. محمد بن أسلم لم يوثق، ومحمد بن علي الكوفي وأيضا ليس بثقة. أبو سمينة محمد بن علي الكوفي كنيته أبو سمينة ليس بثقة. فالرواية غير موثقة ولكنها مؤيدة، فكيفما كان العبرة بعدم سماع الأذان. وقلنا إن صحيحة محمد بن مسلم الذي ذكر فيه تبار المسافر عن البيوت إما أن يكون لأجل ما ذكرناه من أن المسافر بحسب الغالب لا يسافر في وقت يمكنه سماع الأذان، فإن السفر غالبا لا يكون في وقت الأذان، فيكون التواري عن البيوت أخف، يعني إذا توارى عن البيوت فلا يسمع الأذان جزما، فيكون هذا كاشفا عن بلوغ حد التلخص لا أن العبرة بالتواري عن البيوت. وقلنا إنه إن تواري البيوت يكون بعد عدم سماع الأذان جزما، فإن نور البصر أقوى من السماع لا محالة، فيكون الإنسان لا يسمع الصوت ولكن يرى الشخص، وهذا يتفق كثيرا في البراري وغير البراري، إنسان يراه ولكن لا يسمع صوته. فسماع الأذان أخف، يعني أولا يتحقق أهم، يعني أولا يتحقق هذا وبعد ذلك يتحقق التبالي عن البيوت. إما أن نحمل صحيحة محمد بن مسلم على ذلك وعلى تقدير التعارض يتقدم هذه الروايات، فإن المسافر يقصر بمقتضى الإطلاقات فيقتصر في التخفيف على المقدار المتيقن، وهو ما قبل عدم يعني بعد سماع الأذان، وأما بعد ذلك فلم يثبت التخفيف فيرجع إلى روايات التقصير، فالمسافر يقصر في صلاته إذا لم يسمع الأذان ولو فرضنا أنه لم يتبارى عن البيوت. هذا بالنسبة إلى الذهاب، وأما بالنسبة إلى الإياب فقد سرها في روايتين، لأن العبرة بالذهاب في السماء العزان أيزان. صحيحة عبد الله بن سنان ذكر أنه في الإياب أيزان كذلك، المسافر يتم صلاته وإذا لم يسمع الأذان يقصر، وفي الإياب كذلك يقصر إلى حد يصل إلى حد سماع الأذان، فإذا سمع الأذان يتوب. وهكذا صحيحة هماد أيضا دلت أن المسافر يتم صلاته إذا سمع الأذان، وهذا مطلق شامل للذهاب والإياب معا. فكما أنه عند الذهاب من البلد يتم صلاته إذا سمع الأذان، كذلك في الإياب يتم صلاته إذا سمع الأذان بمقتضى الإطلاق. ولكن بإزاء هذه الروايات عدة من الروايات، وفيها الصحاح كما تقدم، في هذه الصحاح جعل العبرة بدخول البيت وبدخول الأهل، بدخول المنزل، إذا دخل منزله، إذا أتى أهله، إذا دخل بيته. هذه العناوين: ما لم يدخل بيته أو ما لم يدخل أهله يقصر في صلاته. قلنا إن هذه الروايات ساقطة في نفسها ومقطوعة البطلان في نفسها ولو لم يكن معارض. وكيف؟ وإن صحيحة عبد الله بن سنان وكذلك صحيحة عماد معارضة لهذه الروايات، فلا يعتنى بهذه الروايات، فإما أنها تطرح أو أنها تهمل على التقية على ما نسب إلى بعض العامة، وأنهم قالوا بالتقصير حتى يدخل أهله. بقي الكلام في صحيحة هماد التي دلت على أن العبرة بدخول المصر، يقصر في صلاته حتى يدخل مصره. قلنا إن هذه الرواية ذكرت في المسائل صحيحتان، باعتبار أن الراوي هو هماد يروي عن أبي عبد الله عليه السلام، ولكن صاحب الحدائق روى هذه الرواية عن هماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام. فالرواية على هذا تكون مرتلة ساقطة في نفسها، ولا تصل النوبة إلى التعارض. والظاهر أن ما ذكره صاحب الحدائق هو صحيح، وهذا سقط إما من قلم صاحب الوسائل قدس الله نفسه والله العليم لا ندري به، أو سقط في التابع. نسختان من الوسائل عندنا، نسخة عين الدولة والنسخة الجديدة، في كلاهما ذكر بلا ذكر رجلين. وأما محاصل البرقي فالموجود فيها في المحاسن كما في الهدائق، يروي حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرواية مرسلة وغير قابلة للاعتماد عليها، على أنها لو كانت صحيحة أمثل الجمع كما تقدم. فيمكن أن يقال حتى يدخل مصره، نرفع اليد عن هذا الظهور، يعني حتى يدخل مصره وتوابع مصره بمقدار يسمع فيه الأذان مثلا قابل للتفريق. فإن صحيحة عبد الله بن سنان صريحة وهذه الرواية ظاهرة، ولكن الأمر كما ذكرنا الرواية في نفسها غير معتبرة، ورواية المرسلة فلا يترتب عليها أثر. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا في ضمن كلامه أنه يعتبر حد الترخص في الرجوع بالنسبة إلى وطنه أو محل إقامته، فلو فرضنا أنه غير وطن له، يعني البلد الذي يدخله ليس بوطن له، ولكنه قاصد للإقامة في هذا البلد 10 أيام في حكم الوطن، لا أنه وطن حقيقة، فهل يعتبر فيه حد الترخص أيضا؟ هنا بل جعله مفروغا عنه، فاعتبر حد الترخص في الإياب بالنسبة إلى الوطن وبالنسبة إلى محل إقامته. هذا يقع الكلام فيه بما بعد، تعرض له في مسألة مستقلة نتكلم في محله إن شاء الله ونبين. أنه لا يعتبر حد الترخص في غير المثال محل الإقامة ليس فيه اعتبار حد الترخص ولا سيما بالنسبة إلى الإياب. فلو اعتبرنا حد الترخص في الخروج إذا خرج من محل إقامته وقلنا إنه لا يجوز له التقصير قبل أن يبلغ موضعا لا يسمع فيه الأذان لا نلتزم هذا فيما إذا قصد الإقامة في بلد وبعد لم يدخل ذلك البلد لا يعتبر حد الترخص فيه. وسيجيء الكلام فيه في مسألة مستقلة. ثم ذكر قدس الله نفسه أمورا بالنسبة إلى خفاء الجدران وأن العبرة بخفاء الجدران بما هي جدران لا بما هي أشباه يرى من بعيد شبها، ولا عبرة برؤية المنارات مثلا أو القباب العالية أو الأعلام مثلا في البلد أعلام وترى الأعلام من بعيد، كل ذلك لا عبرة بها. وإن العبرة بخفاء الجدران بما هي جدران بعنوان أنه جدران، فيميز جدارا عن جدار مثلا. وأما رؤية المنارات أو القباب فربما يرى من المسافة أيضا، يعني بل أربعة فراسخ كما في قبة أمير المؤمنين سلام الله عليه يرى لعله أكثر من أربعة فراسخ، فهذا لا عبرة به. ثم ذكر أن العبرة بالخفاء من حيث البعد عن البلد لا من حيث الموانع الخارجية، قد يكوننا جبلون وقد يكوننا سورون يمنع من رؤية الجدار مثلا، بمجرد أنه يخرج من البلد لا يرى الجدار لأن السور مانع، أو أن الأرض منخفضة مثل الوادي مثلا يدخل الوادي فلا يرى، بل الظاهر أن يكون عدم الرؤية من جهة البعد المسافة لا من جهة الأمور الخارجية. ما ذكره قدس الله نفسه أولا من أن العبرة بخفاء الجدران بما هي جدار، ذكر الله أنه لا أساس لهذا الكلام إذ لم يرد عنوان خفاء الجدران في شيء من الروايات، وإنما ورد في الرواية في سيد محمد بن مسلم بس رواية واحدة، وإلا بقية الروايات كما ذكرنا عنوان عدم سماع الأذان. فقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم إذا توارى عن البيوت العبرة بتوار المسافر عن البيوت وتستره عن البيوت، بالملازمة يكون أهل البيوت أيضا متوارين عنه طبعا كذلك لتساوي النسبة، فلا عبرة برؤية الجدار وعدم رؤية الجدار إلا أن يقال إن الجدار باعتباره أنه لا يكون دائما إنسان في خارج البلد وفي المتصل بالبلد حتى يعلم المسافر بأنه توارى عن البيوت أو لم يتوارى، فجعل الجدار بدل الأهل، يعني إذا نظر إلى الجدار فلم يميز جدارا عن جدارين طبعا لا يميز إنسانا عن إنسان وإن كان يرى شبها من بعيدين، ولكن لا يعلم أنه إنسان أو حجر أو حيوان، كل ذلك مجهول. فالتعبير بالجدار باعتبار أن الإنسان لا يكون حاضرا دائما، والمسافر خرج يريد أن يسلي قسرا أو تماما، فتكون العبرة بالجدار بدلا عن الإنسان الكاشف، يعني عدم رؤيته يكشف عن أنه متوار عن أهل البلد. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن هذا تقدير بحسب البعد المكاني فلا عبرة بالموانع الخارجية، هذا مما لا ينبغي الشك فيه. السؤال في صحيحة محمد بن مسلم عن التقصير في كم التقصير أو متى يقصر أو بعبارة ثالثة سؤال عن البعد المكاني، إلا فلا يحتمل أن يكون التواري موضوعا للحكم ولو فرزنا لعارضين كما إذا دخل واديا مثلاً. فتوارى عن البيوت فيقصر في صلاته. وفرزنا بعد ذلك خرج من الوادي ولم يتوارى عن البيوت يتم صلاته مثلا، لأنه لم يتوارى عن البيوت لا يحتمل هذا أن يكون التواري موضوعا. فكل ما توارى عن البلد يقصر في صلاته، وكل ما لم يتوارى يتم في صلاته هذا غير محتمل. فالعبرة بالبعد المكاني، يعني أن يصل إلى مكان عادة لا يراه أهل البلد ولا يميزونه ولا يشخصونه، ولعله والله العالم يتحقق هذا في مقدار قليل، لعله في سمن فرسخ يمكن يتحقق هذا، أنه لا يسمع الأذان ولا يكون الشخص متميزا بما هو شخص وإن كان يرى شبه من بعيدين. فكيف ما كان فالعبرة بالبعد لا بالرؤية الفعلية أو بالسماع وعدم السماع الفعلي، كل ذلك لم يكن. وأما بالنسبة إلى الأذان فقد ذكر قدس الله نفسه أن العبرة بالسماع الأذان بتمييز فصوله، أن يميز فصلا عن فصلين. ولا عبرة بسماع الأذان من دون تمييز الفصول فضلا، أما إذا سمع الصوت فقط. محتملات المسألة طبعا محتملاته ثلاثة: أن تكون العبرة بسماع الأذان مطلقة سواء ميز الفصول أم لم يميز، لكن يعلم أنه يعلم بالسماع لا بالعلم الخارجي. يسمع الإنسان، قد يسمع كلمة أشهد مثلا، قد يسمع كلمة إلا الله مثلا، فيعلم بأنه أذان، وإن كان لا يميز فصلا عن فصلين. الاحتمال الثاني اعتبار أن يميز الفصول بعضها عن بعضين، فيعلم أنه في وسط الأذان أو في أول الأذان أو في آخره يميز الفصول. الاحتمال الثالث أن يكتفى بسماع الصوت فقط، صوت الأذان، وإن لم يسمع شيئا بل ولم يميز أنه أذان، إلا أنه يعلم من الخارج أن المأذن يؤذن. فالعبرة بسماع صوت الأذان لا بما هو أذان بل بما هو صوت. الظاهر من هذه المحتملات هو الأول، وأن يكون السماع بعنوان أنه أذان فيقال يسمع أذان البلد أو لا يسمع أذان البلد. وأما الاحتمال الأخير فأن تكون العبرة بسماع الصوت على الإطلاق، فهذا لا بجل، لأن هذا ليس بالسماع الأذان. السماع معناه الإدراك بآلة السامع بالأذن لا بالعلم الخارجي. لو فرضنا أنه لم يكن يعلم بأنه يؤذن المؤذن في هذا الوقت في البلد، لم يكن يعلم أن هذا أذان، فالسماع ليس بسماع أذان بل سماع صوت يعلم من الخارج أنه أذان، وإلا فلا يصدق أنه يسمع الأذان. السماع عبارة عن الإدراك بهذه الآلة خاصة، يعني بآلة الأذن، لا بمطلق العلم الخارجي. فلو علمنا أن زيدا يتكلم في داره الآن لا يصح أن يقال نسمع صوت زيد، وإن كنا نعلم بأنه يتكلم، لكن لا يصح أنه يسمع صوته. فالسماع عبارة عن الإدراك بخصوص هذه الآلة، لا بمطلق العلم ولو من جهة القرائن الخارجية، فهذا لا وجه له. وأما اعتباره أن يميز الفصول بعضها عن بعضين، الفصل الأول الثاني الثالث، فهذا تقييد بلا دليل، لم يرد في شيء من الروايات، بل الوارد في الروايات أن يسمع الأذان، إذا سمع الأذان أتم المسافر، ولو سمع شيئا ولا يميز، سمع كلمة أشهد ولكن لا يدري أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله أو يقول أشهد أن محمد رسول الله مثلا، أو سمع كلمة هيا مثلا فلم يدري أنه يقول هيا على السلام أو هيا على السلام مثلا واجزا. فسماع اعتبار سماع البذور قيد زائد على اعتبار سماع أصل الأذان يدفع الإطلاق. إذن الصحيح هو القول المثل لا الإفراد ولا التفريد. لا بل يعني لا عبرة بسماع الصوت المطلق، ولا يعتبر سماع الفصول متميزا بعضها عن بعض، بل الحد المثل بين الأمرين، وهو أن يكون سامعا للأذان بحيث يصدق أنه يسمع الأذان، وإن كان لا يميز فصوله. الحمد لله.